من إذاعة العراق الحر نجدد التحايل لمستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها ألف اختراع واختراع من التراث الإسلامي، معرض يفتتح في لندن. وقبل أن نختتم ساعة نتابع معنا المقابلة التي أجراها نبيل الحيدري مع الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية عبر برنامج عالم متحول. مستمعينا الكرام، لاقى إعلان وزارة الداخلية العراقية الخاص بفتح ملفات أكثر من 40 صحفيا اغتيلوا في العراق خلال السنوات الخمس الماضية لاقى ترحيب الصحفيين العراقيين، رغم أن البعض رأى بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة. صحفيون عراقيون عربوا عن استغرابهم لمبادرة محافظ النجف بتخصيص مقبرة خاصة للصحفيين العراقيين في مقبرة وادي السلام بالنجف، داعين الجهة المسؤولة إلى حماية الصحفيين وتكريمهم بعد أن أصبحت الساحة العراقية أخطر بقعة في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام. تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا إنها ستفتح ملف 43 قضية متعلقة باغتيال الصحفيين، وذلك على خلفية اغتيال نقيب الصحفيين العراقيين مؤخرا. وقد رحب الصحفيون بهذه المبادرة واعتبروها خطوة باتجاه توفير السبل لحمايتهم. وقد أكد مدير مرصد الحريات زياد العجيلي بأن الداخلية جادة لبحث قضايا قتل واغتطاف الصحفيين، حيث قامت بجمع الأدلة والمعلومات حولها. وقد تشكلت لجان قضائية للنظر في هذه القضايا مكونة من قضاة جنائيين.
حقيقة المتحدث اسمه وزارة الداخلية سيد اللواء عبد الكريم خلاف قد أبلغ مصادر صحفية يوم أمس أن وزارة الداخلية الآن فتحت بشكل جاد قضايا صحفيين قتلوا، وهذه القضايا الأساسية التي فتحتها هي التي عملت عليها بالأيام الماضية، حيث جمعت أدلة ومعلومات عن ما يقارب 43 قضية، وفي مقدمة هذه القضايا قضية استشهاد الزميل شاب تميمي وعملية اغتياله. هذه المعلومات الأولية التي توفرت، وكما أبلغنا المتحدث باسم الداخلية أن اللجان مكونة من قضاة جنائيين محترفين في هذا المجال، وسوف تعلن في الأيام القليلة القادمة حقائق كثيرة حول هذه الملفات.
ويذكر أن أكثر من 200 صحفي قتلوا في العراق منذ عام 2003، وقيدت جميع القضايا ضد مجهول. وعلى هذا الأساس تفاءل الصحفيون بإعلان وزارة الداخلية بفتح قضايا القتل التي استهدفت زملائهم، حيث يقول الصحفي جلال العامري:
إذا حاليا نقول صحة الداخلية بعد مقتل هالعدد الكبير من الصحفيين، نحمد الله ونشكره أنه بدأ الصحفي أن يهتم بأمره من خلال عمل الصحفي. يمكن القول أنه الحكومة الآن جادة بالديمقراطية الصحيحة بما ينقلها الصحفي، لأن الصحفي ناطق الكلمة الصادقة الحقيقة.
وكانت أصوات قد ارتفعت تطالب الحكومة بتوفير الحماية للصحفيين وفق آليات معينة بعد أن تساقط العشرات على يد جهات مجهولة، إلا أن بعض الصحفيين يرى أن فتح ملف 43 قضية قتل للصحفيين قد جاءت متأخرة من قبل الحكومة، كما أكد ذلك الصحفي سمير محمد.
المسؤولين في الداخلية هل سيستطيعون إلقاء القبض على قتلة الشهداء؟ ما كان ما فتح هذا الملف حاليا، كان المفروض من السابق أو من كذا سنة أن يبدأوا بهذا الموضوع ويقومون بحماية الصحفيين. فاللي فكروا بالأيتام الذين خلفوا بعد هؤلاء الشهداء من الإعلاميين، واللي فكروا بالأرامل والثكالة الموجودات بعد ما تركوهم ورحلوا تحت أيدي الإرهاب، الآن يتم بحث ملفاتهم ليعرفوا من هو القاتل. أنا أقول لهم من القاتل، الإرهاب هو الذي قتل الإعلاميين.
أعلان وزارة الداخلية بفتح ملفات قضايا الصحفيين الذين اغتيلوا تزامنت مع تصريحات محافظ النجف الذي أعلن فيها عن تخصيص قطعة أرض في مقبرة دار السلام بالنجف لدفن الصحفيين القتلى، وهو ما أثار تهكم الصحفيين الذين طالبوا بتقييمهم في حياتهم وليس بعد مماتهم، كما طالبوا بدلا عن ذلك توفير الحماية لهم من قبل الحكومة أو على أقل تقدير البحث عن الجنات.
يعني هاي الشيء تافه ما اعترف بيه، يعني شنو تخصص لي صعبه، يو واحد يدفن نفسه متر واربع شباره، يعني بدل ما يفكرون يدعمون هذا الصحفي اليوميه مستهدف من اي جهه، فهو مجرد شلون نقول بلبل الفتان ينقل الاخبار وبالنتيجه محصل له متر واربع شباره.
هو شيء لطيف أن نذكر الصحفي عندما يموت، لكن لماذا لا نذكره عندما يكون؟ لماذا نوفر له الحماية؟ الآن بعض الصحفي هو المستهدف، فبالتالي يجب أن نضع آلية لحماية الصحفيين، يجب أن نضع آلية لمتابعة ما بعد اغتيال الصحفيين.
انطونا بالبداية قبر في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف، وهي خطوة جيدة أنا أعتبرها، لأنه العافية درجات كما يقول المثل العراقي. لكن أتمنى أسأل المحافظ سؤال، الإنسان إذا فلس إلى حق يبيع هاي القطعة أو هذا القبر موجود في النجف؟
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء. افتتح في لندن أخيرا معرض يسلط الأضواء على الاختراعات والاكتشافات العلمية التي توصل إليها المخترعون والباحثون المسلمون في الفترة من عام 600 وحتى 1600 ميلادية، مع تركيزه على الاختراعات والاكتشافات العلمية التي أنجزت في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا في مجالات الرياضيات والطيران وغيرهما من العلوم. المعرض الذي حمل عنوان ألف اختراع واختراع من التراث الإسلامي أقيم في متحف كرويدن، كما يوضح لنا مراسل إذاعة العراق الحر في لندن يان يون في التقرير التالي الذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
ينقل المراسل عن مديرة المعرض ميري ويب قولها إنه بات يجذب تدفقا متواصلا من الزوار بمن فيهم مجموعات طلاب المدارس، الأمر الذي يعود جزئيا إلى كون جميع المعروضات يتم عرضها بالصورة والصوت وبشكل تفاعلي مع الزوار، كما تم نشر كتاب وفتح موقع على الإنترنت ليتزامن مع المعرض. إذ تقول المديرة:
It's incredibly popular. We've had loads and loads of visitors, especially here in Croydon.
لقد حقق شعبية منقطعة النظير، إذ يمكنك ملامسة الأشياء لتعرف كيف تمت صناعتها، ويمكنك رفع الأشياء وأن تستنشق رائحتها، كما يمكنك الاستماع إلى أشياء أخرى وتحريكها.
You can listen to things, move things around.
ومضت السيدة ويب في حديثها موضحة بأن الكثير من الناس لا يعرفون غير القليل عن الإسهامات الهائلة للعلماء والمخترعين المسلمين في أشياء عديدة بات يعتبرها الإنسان العصري من المسلمات المألوفة، بما فيها رسم الخرائط بيد العالم الجغرافي الإدريسي. فبين الخرائط 70 التي رسمها وهو في بلاط روجر الثاني في صقلية، كانت أول خريطة للعالم وقام برسمها في عام 1139. وتنتقل السيدة ويب إلى مثال آخر، أي إلى مجال الطب، فالمعرض يحتوي على العديد من الأدوات الطبية، ويؤكد بأن أطباء مسلمين كانوا يجرون عمليات جراحية للعين البشرية في القرن العاشر ببغداد. وتتابع ويب بالإشارة إلى مجال علمي آخر تميز به العلماء المسلمون، أي علم الفلك، موضحة أن العديد من النجوم ما زالت تعرف بالأسماء التي أطلقها عليها الفلكيون الإسلاميون في بلاد فارس وإسبانيا والعراق وآسيا الوسطى.
We've also got reference to the Samarkand Observatory.
لدينا أيضا ما يشير إلى المرصد الفلكي في سمرقند، حيث أنشأ الفلكي أولوغ بيغ الذي كان يحكم إمبراطورية أيضا مرصده الذي كان يضم آلات لتحديد ارتفاع الأجرام.
كما تنبه ويب إلى إحدى الرسوم للعالم الفلكي الأوزبكي البيرومي تتضمن ادعاءه بأن الأرض تدور حول محورها، وهو العالم الذي أرسل بعثات استكشافية إلى أماكن بعيدة للمساعدة في تحديد محيط كوكبنا. كما تشير إلى صورة تمثل فتاة جميلة تحمل إسطرلابا، أما الفتاة فاسمها مريم الإسطرلابي التي ولدت في حلب عام 944 وأصبحت أول سيدة مهندسة معروفة، واستمرت بتصنيع نماذج الإسطرلاب كما فعل والدها من قبلها. ومن العلوم المتصلة بعلم الفلك ذلك الخاص بصناعة الساعات، ويضم المعرض نموذجا لساعة الجزري الشهيرة التي هي عبارة عن آلة هيدروليكية مائية تستند إلى منظومة معقدة من العوامات والأثقال. وتنتقل السيدة ويب إلى قسم السجاد والأقمشة، مشيرة إلى نماذج من السجاد يمكن للزائر لمسها، وتقول:
Weaving was so very important, and carpets were woven all over the Muslim world.
كان النسيج صناعة مهمة جدا، إذ كان يتم نسج السجاد في جميع أرجاء العالم الإسلامي. توجد هنا سجادة أفغانية تمتاز بشكلها الهندسي وبألوانها الجميلة الزاهية، علما بأن هذه الألوان كانت تستخرج أصباغها محليا في منطقة النسيج من مصادر طبيعية.
وتشير السيدة ويب أيضا إلى صورة تظهر الأدميرال الصيني المسلم جينغ هي، الذي قام خلال 28 عاما بزيارة نحو 37 بلدا، بما فيها بحسب ما هو معتقد الساحل الغربي الأمريكي المطل على المحيط الهادئ، بصحبة أسطول من السفن يوصف بأنه كان 5 أضعاف حجم أسطول كريستوفر كولومبوس الذي تلاه بعد 70 عاما تقريبا. وتخلص السيدة ماري ويب إلى أن المعرض سيساهم في إيجاد تفهم أفضل للعالم الإسلامي ويعلم الناس الكثير من الأمور الشيقة، وهو رأي تشارك فيه هيئات حكومية والعديد من المعاهد الإسلامية.
هذه إذاعة
العراق الحر.
تمشي وتصيد عيني.
Yeah, yeah.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول التحولات التي طرأت على الفكر القومي العربي وأسباب انحساره بعد أن كان حاضرا وبقوة في عشرينيات القرن الماضي. ضيف الحلقة الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية، فوقتا طيبا مع عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بات من المتكرر طرح البعض لفكرة انحسار الفكر القومي وهيمنة الخطاب الإسلامي بديلا عنه، وإذا ما حضر الفكر القومي العربي والدولة القومية في منتصف القرن العشرين فإن أكثر من عامل محلي ودولي وذاتي ساهم في انحسار تأثيرها وحضورها اليوم. هذه التحولات هي موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، أستضيف فيها الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية. أهلا وسهلا بكم وبه. دكتور قيس العزاوي، الفكر القومي العربي هل يشهد الآن انحسارا؟ نلاحظ هناك ضمور لوضوح الصوت القومي في العراق خصوصا وفي الوطن العربي بشكل عام، كيف تفسر هذا الحال؟
يعني أنا أجد أنه ضمور الفكر القومي قد يكون في العراق جائز وحقيقي، ولكنما في المنطقة العربية من الصعب القول أن الفكر القومي يشهد ضمورا في المنطقة العربية. يعني قد تكون الدول اللي هي بدأت الانطلاقة القومية منها مثل لبنان أو سوريا أو مصر بشكل خاص تشهد مثل ما تفضلت انحصار في هذا التيار، ولكن من الملاحظ جدا أن الفكر القومي العربي الآن في دول شمال أفريقيا العربية في الجزائر في تونس في المغرب في ليبيا وفي دول الخليج يشهد صعود. على يعني أنا مستغرب من زياراتي أجد أنه لغتنا بالستينات اللي كانت إحنا كقوميين عرب الآن متكررة في هذه المناطق بنحو كما يبدو أكثر عقلانية من الطموحات القديمة.
ولكن ألا يظهر لبوس إسلامي ديني أكثر مما هو قومي؟ يعني الخطاب الإسلامي هو الأوضح الجامع لهذه الطروحات كما تفضلت.
هذا صحيح أيضا في المنطقة العربية أن هناك نوع من التحالف ما بين التيار القومي والتيار الإسلامي، يعني نجده متمثلا في مؤسسات إعلامية كبيرة. يعني خذ على سبيل المثال الجزيرة أو العربية أو غيرها. مثلا العربية السعودية كانت معايدة للفكر القومي سابقا وكانت تبث تيارا دينيا فقط، الآن هناك مزيج من الاثنين في وسائل إعلامها. في دول العربية أيضا في شمال أفريقيا هذا الأمر موجود، في لبنان بالفعل هناك تحالف ما بين القوميين والإسلاميين، بس الإسلاميين هم الخطاب السائد، هذا معك حق بي. يبقى في العراق، العراقي يعني حالته فريدة واستثنائية لأن النظام السابق كان يدعي أنه نظاما قوميا، وقد بدأ أولا أبدأ حكم صدام حسين بمجزرة للقوميين حقيقة وللحركة الاشتراكية العربية بشكل خاص كما تعلمون، التي كانت هي أكبر حزب سياسي موجود على الساحة. هو قتل أو اختال كل القيادات القومية لكي يبقى ممثلا وحيدا لما يسمى بالتيار القومي.
أعتقد هذه واحدة من أزمات التيار القومي، أن القيادات التي تفترض نفسها ممثلة له هي تحولت إلى قيادات سياسية وبالتالي إلى قيادات قطرية يعني متشددة، وبالتالي الآن لا نجد تنسيقا عربيا بين دولتين حتى اثنين، لا شكل مشكال الوحدة ولا شكل مشكال التعاون الحقيقي، بل هناك تضاد وحساسيات بين دول جوار عربية حتى في شمال أفريقيا.
نعم، أنت يعني مسست نقطة مهمة. في الستينات والسبعينات كانت هناك أحزاب قومية عابرة للحدود القطرية، كان هناك تأثيرات،
نعم،
قيادات قومية سواء في حزب البعث أو في حركة القومي العرب أو في غيرها من الأحزاب الآن لا توجد أحزاب بمعنى تنظيمية، هناك تيار، لا توجد هناك أحزاب عابرة للدولة القطرية. وما عدنا نسمع الأحاديث القديمة عن الوحدة الفورية والاتحاد الفيدرالي والمش عارف شو، بالعكس أصبحت الدعوات الفيدرالية هي دعوات الأقليات. أعتقد أن المشكلة الأساسية بالأحزاب القومية هي أنها غيبت في واقع الأمر مفهوم التعددية السياسية، وآمنت بضرورة حكم الحزب الواحد، وغيبت تماما الخصائص الوطنية لكل مجتمع. يعني كل مجتمع عربي عنده خصائص وطنية، يعني هي قصدت على الحالة الوطنية وطرحت برنامج عمل قومي، وهذا في واقع الأمر قتلها في الداخل. وأيضا غيبت المصالح المشتركة، يعني هناك مصالح مشتركة ما بين الأقطار العربية ينبغي أن تنمى. أولا نحن نعلم أن غاريبالدي أول ما بدأ في الوحدة الإيطالية مد سكك حديد، فأصبحت هناك منافع اقتصادية ما بين هاي الأطراف. ونجد هذا الأمر نفسه في الاتحاد الأوروبي قام على أساس السوق الأوروبية المشتركة. هناك نقطة أخيرة في مسألة التيار القومي غيبها عموما، الأحزاب القومية السابقة غيبتها، ونحن في الحركة الاشتراكية واعون لهذه المسألة، وهي حقوق الأقليات. يعني لم تعالج حقوق الأقليات القومية أو الثقافية في المنطقة العربية بشكل صحيح، وقفز عليها لطرح وحدة فورية أو اتحاد فيدرالي أو ما إلى ذلك،
ولم يعني تنجح أي وحدة من هذه الوحدات مع الأسف. يعني تجارب بدت في شكلها الإعلامي جميلة، لكن لم ترسخ فعلا علاقات تعاون وامتدادات اقتصادية ومنافع مشتركة بين الشعبين، وطبعا بين السلطات الموجودة. هل العيب في الإدارة السياسية أم الإرادة القومية التي لم تنضج بعد لتطرح نموذج وحدويا؟
أنا أعتقد يعني أن التيار القومي بأحزابه القومية التي كانت سائدة في من الخمسينات إلى نهاية الثمانينات، هذه لم تكن قيادات واعية، يعني ما كان يتحكم فيها المنطق والعقل والتجربة التاريخية بقدر ما يتحكم فيها الحماس والحماس الشعاراتي، بسبب وجود أولا قاعدة جذب، وثانيا شخصيات كبيرة. يعني شخصية عبد الناصر وقاعدة جذب هي مصر غيبت في واقع الأمر دور المنظمات الجماهيرية.
ثانية إلى جذور إشعاع القوم إن صح التعبير في القرن العشرين، يعني ترتبط أهم محطات الوضوح القومي بتوقيتات ذات صبغة سياسية أو وطنية، مثلا الموقف من الدولة العثمانية والتحرر من ما سمي بالهيمنة أو الاستعمار العثماني، ثورة الحسين بن علي كانت نموذجا هي إقليمي لكنه أخذ بعدا قوميا، عبد الناصر جمال عبد الناصر وقناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر تحول إلى قضية قومية، طروحات حزب البعث العربي الاشتراكي في السبعينات والنداء القومي الواضح كان أيضا محطات بدت قومية لكنها ذات صبغة محلية محدودة وقطرية بالاصطلاح الشائع. يعني
مسيرة التاريخ عموما صاعدة وليست نازلة، لست من الذين يقولون التاريخ يكرر نفسه، ولكن أقول أن بداية الفكر القومي سواء مثل ما تفضلت منذ الدولة العثمانية وسياسة التتريك التي اتبعت، في حينها كان العرب يطالبون باللامركزية ويطالبون طالب حزب اللامركزية اللي كان يتزعم رشيد رضا في القاهرة رئيس تحرير صحيفة المنار باتحاد فيدرالي ما بين العرب والأتراك. ثورة الحسين في واقع الأمر هو ركب موجة التذمر القومي العربي الموجود في المنطقة العربية كولايات عربية. أنت تعلم أنه العرب كانوا يشكلون 60% من نفوس الدولة العثمانية، في الولايات العربية كان يؤخذ شبابها للتجنيد خارج هذه الولايات، يخوض الأتراك حروب على أكتافهم، وبالتالي كانت هناك صراع هذا طابع قومي. يعني ثورة الحسين ركبت على هذه الموجة بدعم بريطاني، وأصبحت الجامعة العربية ضد الجامعة الإسلامية كما كانوا يسمونها في تلك الفترة، وحصلت مجزرة الأتراك في دمشق، واشترك فيها ضباط العرب في الجيش العثماني اللي هم صاروا هم أسس الدولة القومية العربية، سواء كان في العراق نور السعيد والهاشمي، أو كان في سوريا، أو عزيز المصري في مصر. هؤلاء هم أصحاب الانقلابات العسكرية، الفكرة الانقلابية العسكرية في البداية. إذن مسيرة التاريخ قد تطورت، ركب موجتها من هو تحالف مع البريطانيين في تلك الفترة، واستمرت نشوء حزب البعث، نشوء حركة القومين العرب، كانت ردود أفعال على ما حدث في فلسطين. يعني في 48 والواقع أنه لو رأينا يعني نمط التفكير والنظريات كلها تحرير فلسطين. عبد الناصر أيضا ما إجا من مثل ما قيل أو مثل ما قلنا نحن الناصرين في تلك الفترة، جاء عن فلسفة كاملة، لا، هو اتبع تجربة الصواب والخطأ. يعني حاول محاولات عديدة من الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي، والاثنين كانوا الآن بنظرنا كانوا خطأ، لأنهم نظرية الحزب الواحد لا يمكن أن تبني شيء إلا أن تبني ديكتاتورية شمولية مثل كل الأنظمة. يعني مثل ما قلت لك، نحن في حالة صعود وليس في حالة نزول. الآن الفكر القومي عندما عجز عن تحقيق طموحات القومية، لم يحرر فلسطين، لم يوحد الأقطار العربية، لم يطبق الاشتراكية، كل هذه الشعارات الثلاثة أصبحت حقيقة نوع من أنواع المخيلة، يعني الطموح الغير قادر للتحقيق. الآن يعاد النظر في كل هذه الأمور، لذلك نحن نقول يمكننا أن نتحول بأي لحظة ونحن حركة اشتراكية عربية إذا ما عقدنا مؤتمرا عاما إلى حزب وطني ديمقراطي عراقي.
الآن ننتقل إلى العراق، هناك فراغ لوجود الفكر القومي، يعني نشهد أيضا حتى في البرلمان العراقي لا يوجد تمثيل واضح لوجود القومي العربي عراقيا. يعني
واقع الحالة العراقية حالة استثنائية، يعني هناك أعتقد ثلاثة أسباب. السبب الأول يتعلق بأن نظام صدام حسين أساء للفكر القومي إلى درجة كبيرة، وجعل من المهمة بعد سقوطه صعبة جدا. يعني بتنا نستمع إلى العديد من الشخصيات والبيانات التي تتهم كل واحد من التيار القومي بأنه استمرارية لنظام صدام حسين، في حين أن إحنا مثل ما يعلم المؤرخين ويعلم جيلنا أنه قدمنا ضحايا عديدة وأسسنا أول جبهة وطنية ضد نظام صدام حسين عام 72، كان بها حزب البعث السوري اللي هو حزب البعث العراقي اليساري، وكان فيها الحركة الاشتراكية، وكان فيها الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا السبب. السبب الثاني، لما جاءت هذه الأحزاب المهيمنة الآن على السلطة، جاءت بفكرة طائفية، لأن صدام حسين نجح بتقسيم المجتمع إلى طوائف وقوميات. فهذه الواجهات، هذه واجهات إما واجهات طائفية مثل ما تعلم، وكتل طائفية وليست كتل سياسية لها برنامج سياسي، لديها برنامج طائفي تحقيق مكاسب للطائفة نفسها، وهذا نجده على سلوكها السياسي. السبب الثالث، نحن نعتقد أن الولايات المتحدة جاءت لاحتلال العراق لأغراض عديدة وليست لتحرير العراق، وأن الزملاء اللي هم أصدقائنا وأصدقاء المسيرة التاريخية لم يحققوا أي شيء إلى الآن للعراق فيها منذ 5 سنوات، سوى مزيد من المقابر والقتل، إلى درجة أن نسينا جرائم صدام حسين. هذه الصورة هي اللي جعلت التيار القومي والقوميين يبتعدون عن المشاركة. يعني نحن شخصيا على سبيل المثال أردنا المشاركة في العملية السياسية، وفي الانتخابات السابقة مع القائمة العراقية لإياد علاوي، ولكن في نهاية المطاف لما شفنا أنه إياد علاوي يعني يشخص نفسه ويقلد صدام حسين في خطابة، انسحبنا، رفضنا. الحزب الشيوعي استمر، الجماعة الباتشي استمروا مع اياد علاوي، احنا عبد الله النصراوي وانا قيس العزاء وغيرنا انسحبنا من القائمة ولم نشارك فيها.
اخيرا وباختصار لو سمحت دكتور قيس العزاوي، هل تعتقد ان العصر او الزمن هو زمن الهيمنة الخطاب الاسلامي الذي يبتلع الخطاب القومي؟
صحيح، انا اؤيد هذا الرأي.
الدكتور قيس العزاوي المتحدث باسم الحركة الاشتراكية العربية، شكرا جزيلا، وأنت تطل على تحولات المفهوم القومي العربي في المرحلة الحالية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا أخي الكريم، وأتمنى لك الموفقية.
شكرا لضيفنا الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية، الذي تناولنا معه انحسار الفكر القومي العربي وهيمنة الطروحات الإسلامية في المرحلة الحالية. أرحب بملاحظاتكم مستمعي الأعزاء على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقة المقبلة في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.